إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عندنا في هذا اليوم بقية السور من بعد سورة النصر، ونبدأ بسورة النصر. قال الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة العظيمة بشارة من الله تبارك وتعالى لنبيه والمؤمنين بفتح مكة، وذلك بعد صلح الحديبية، حيث إن المؤمنين كانوا قد رجعوا من هذا الصلح، والبعض منهم لا يعلم الحكمة منه، حيث إن العاقبة للمتقين، فبشرهم الله تبارك وتعالى بهذا الفتح قبل وقوعه. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فيبين الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا من الله عليكم بهذا الفتح العظيم وهو فتح مكة، لأنه نصر عظيم من الله عز وجل، نصر على الأعداء وفتح لأعظم مدينة وقرية، حيث كفار قريش الذين كانوا يصدون عن سبيل الله، والناس كانوا يترقبون ماذا يحصل من قريش، فإن الكثير من الناس إذا رأهم أسلموا سيسلم، والبعض كان مترددا لما يرى من مواقف كفار قريش ولأنه لا يعرف حقيقة الإسلام. ففي هذه السورة العظيمة بشارة ومعجزة وآية نبوية عظيمة، حيث بشر الله تبارك وتعالى بالفتح قبل وقوعه. وهذا يقع كثيرا في القرآن، كما في قول الله تبارك وتعالى: إذا السماء انشقت وإذا الكواكب انتثرت، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وكما في قول الله سبحانه وتعالى: إذا وقعت الواقعة، في قول الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم، اقتربت الساعة وانشق القمر. فإنه تعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع، لتحقق الوقوع. والنصر هو التمكين من الأعداء، قد قال الله تبارك وتعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال تبارك وتعالى: وينصرك الله نصرا عزيزا. وقال تعالى وينصركم عليهم وغير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنى. والنصر على الأعداء مشروط بالاستقامة على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا، لأن أكثر ما يصيب الناس من انتكاسات وهزائم إنما مرده إلى ماذا؟ إلى تقصيرهم في جنب الله وإلى بعدهم عن الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله قد تكفل بنصر عباده المؤمنين، قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالنصر متحقق بإذن الله إذا عاد المؤمنون إلى ربهم وأصلحوا العلاقة بينهم وبينه ووثقوا صلتهم بالله ووثقوا من نصر الله مع عمل الأسباب المشروعة التي هي من سنن الله الكونية التي لا بد منها لتحقق النصر. ثم قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، نتيجة لهذا الفتح والنصر المبين للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا وقع ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا، لأن إسلام أهل مكة وإذعانهم لهذا الدين أمر عظيم، وهم سادة العرب وهم سدنة البيت وهم الذين يأمن الناس إلى جوارهم بسبب مجاورتهم لبيت الله الحرام، ولذلك فإنه عندما يأتي النصر المؤزر للمؤمنين ويدخل الناس في دين الله أفواجا عندها قد انتهت مهمتك التي كلفك الله بها يا رسول الله، فهنا تتفرغ لعبادة ربك وهو دائما في عبادة ربه، ويكثر من الاستغفار والتسبيح لأن الله عز وجل هو التواب وهو الرحيم وهو الغفور، ففي هذا إذان وإشعار بدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في ركوعه وسجوده بعد نزول هذه السورة سبحانك اللهم وبحمدك، ماذا؟ سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول يتأول القرآن، ما معنى يتأول؟ يفسر القرآن، ليس التأويل الذي يتبادر إلى الأذهان، وإنما المقصود بالتأويل هنا التفسير. يقول سبحانك اللهم وبحمدك ماذا؟ اللهم اغفر لي، يتأول القرآن أي يفسر القرآن، يعني أنه يفسر ويطبق قول الله تبارك وتعالى ماذا؟ فسبح بحمد ربك واستغفره، فيقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي تطبيقا لهذه الآية، ونحن نتأسى به فنقول ذلك متى؟ في الركوع والسجود، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، احفظوا هذا الدعاء، لأن البعض يجهل بعض الأدعية التي في السجود والركوع فيقتصر يظن أنه لا يوجد إلا سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. هناك أدعية واردة وهناك الألوان من المحامد، من ذلك أن نقول في الركوع سبوح قدوس، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخرته وآخره علانيته وماذا وسره، ويقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن أي يفسر القرآن كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ما يدل على فقه ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وأن يعلم التأويل الذي هو التفسير، يقول ابن عباس: كنت مع عمر في نفر من أشياخ بدر، فكأنهم وجدوا في أنفسهم، يعني لعل البعض قال كيف يؤتى بهذا الصغير حدث السن مع هؤلاء الأشياخ، كأن البعض وجد في نفسه، فأراد عمر رضي الله عنه أن يبين لهم أنه على الرغم من صغر سنه، يعني من؟ ابن عباس، فإنه فقيه. فقال له عمر، أو فوجه هذا السؤال عمر إلى الموجودين، قالوا، قال لهم: ما الذي تدل عليه هذه السورة؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال الأكثر: يعني فيه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالتسبيح الاستغفار والتسبيح. فقال: ماذا عندك يا ابن عباس؟ فقال: إن هذه الآية فيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإخبار بماذا؟ بقرب أجله عليه الصلاة والسلام، فيها الإخبار بقرب أجله عليه الصلاة والسلام. فكان هذا من فقه ابن عباس رضي الله عنه، وكأن الآية السورة تقول: إن الآن إذا وقع هذا الأمر وتحقق النصر ودخل الناس في دين الله أفواجا فإنه قد انتهت مهمتك، بقي عليك أن تتفرغ للعبادة وتزداد منها كما ازددت من قبل. ثم ننتقل بعد هذا إلى سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد الصفا ثم نادى بأعلى صوته: وصباحا، فاجتمع الناس حوله من كل بطون أهل مكة، فلما اجتمعوا وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين، قال: أرأيتم لو أنني أخبرتكم أن خيلا ستظهر عليكم من بطن هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم والله ما عهدنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يعني إني منذر لكم وما بعد الإنذار عند التكذيب إلا العذاب الشديد. فأول من تكلم أبو لهب فقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت الآية توبخه وتقرعه وتقرع زوجته التي كانت تشاركه في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نزلت هذه الآية وفيها بيان ما ينتهي إليه حال أبي لهب والعياذ بالله، وفيه بيان في أن القرابة لا تقدم ولا تؤخر ولا تنفع عند الله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك لما نزلت عليه الآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين أيضا قال بعد أن ناداهم هذا النداء واجتمعوا، فقال: يا معشر قريش، يا بني فهر، يا بني فلان، يا بني فلان، مناديا لهم ببطونهم: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. ما معنى اشتروا أنفسكم؟ أي أنقذوا أنفسكم من ماذا؟ من العذاب، من النار. أنقذوا أنفسكم من النار، والتعليل أنني لا أغني عنكم من الله شيئا، قرابتي لكم لا تقدم ولا تؤخر إذا لم تسلموا وتؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. يا بني هاشم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا العباس، من هو العباس؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. يا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فقرابة زيد أو عمرو بالأنبياء من الأنبياء لا تنفعهم إذا لم يتبعوا هذا النبي وما جاء به. لذلك فإن أبا طالب الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وذب عنه وعن دينه وذب عنه وعن وحافظ عليه وقام بحمايته ورضي أن يحجز في شعب أبي طالب 3 سنين من أجله، لكنه لم يوفق للتوبة الصادقة من الشرك والإقبال على ماذا؟ على الإسلام. ولذلك لما مات هو وخديجة ثم سمي ذلكم العام بعام الحزن، لأنه ماتت سنده بعد الله خديجة، وأيضا عمه الذي كان يدافع عنه ويؤازره، لكن هذه المؤازرة لما لم تكن في سبيل الله ولما لم تكن فهنا لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده أبو جهل وغيره من كفار قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستعطفا عمه ومليناً له القول ومخاطباً إياه بأدق وأبلغ عبارة وأقرب نطق يا عم قل لي كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل ومن معه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثالثة وأعاد أبو جهل ومن معه الكلمة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أعاد ثالثة، فأعاد الكفار ثالثة، فكان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب، نسأل الله العافية ونعوذ بالله وإياكم من سوء الخاتمة. فنزل أو فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. انظر إلى أدبه مع ربه صلوات الله وسلامه عليه. فلأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ثم نزل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما أبو لهب فقد تحقق فيه ما وعد الله به، فإنه مات بعد بدر مباشرة، وقد حق عليه هذا الوعيد هو وزوجته أم جميل التي كانت تضع الشوكة والأذى في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لقصد إيذائه ومضايقته، فيتؤازر الكفار والمشركين عليه، ولذلك جاء ذمهما معا في هذه السورة. تبت أي خسرت، خسرت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، خسرت يده وخسر هو بالتالي، ما أغنى عنه ماله وما كسب. الأموال لا تقدم ولا تؤخر، هو كان من أثرى الناس ومن أغنى الناس ومن أثراهم، لكن ماله هذا لم ينفع. ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي هذا المال الذي كسبه والذي يعني جمعه، فإنه لم ينفع. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، أي يظن أن هذا المال يخلد ذكره ويخلد أمره في هذه الحياة الدنيا. إذن المال لا يغني عن صاحبه شيء إذا لم يسخره في طاعة الله، وإذا لم ينفقه في محله، وإذا لم يأخذه من حله وينفقه في محله. سيصلى نارا ذات لهب، وهذا وعد من الله لن يخلف، وفي ذلك بيان لهذا الأمر الغيبي النسبي الذي أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم الغيب المطلق إلا الله. سيصلى نارا ذات لهب، ذات قوة عظيمة، ذات لهب يتخطف الناس، لأن تلك النار تعدل 70 جزءا من أكبر نار في الدنيا. سيصلى نارا ذات لهب. ثم شنع أو بين حال زوجته التي هي مشاركة له في هذا الإثم، لأنها كانت تأتي بشوك السعدان وبالحطب وبالشوك وتجعله في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني أنبه هنا
ووبخها وبين حالها وأنها معه، قال وامرأته حمالة الحطب. ثم قال في جيدها أي في عنقها حبل من مسد أي حبل من الليف، ذلكم الذي تجعله تربط به ما تجعله في طريق النبي صلى الله عليه وسلم من ألوان الأذى. سمعت البعض من الجهلة يعترض على الإمام إذا قرأ بهذه السورة، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. والجواب أن هذا اعتراض على آيات من كتاب الله، وهم يفعلون هذا بدعوى أن ذلك قد يغضب النبي صلى الله عليه وسلم أو يحط من قدره، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لا يحط من قدره، لا يعير بهؤلاء ممن لم يسلم من أقاربه. فلذلك يعني يقرأ المسلم بما يتيسر له، سواء هذه السورة أو غيرها. إن سمعنا مرارا بعض الجهلة يعترض، كل ما وجد إلا هذه السورة يقرأها، طيب هذه السورة سورة في كتاب الله عز وجل. فإذا لا يتذمر أحد من قراءة الإمام مثل هذه السورة، ولا تؤثر على، ولا يعني ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيها أي يعني ليس في هناك أي غضاضة في أن تقرأ مثل هذه السورة. وهذا رجل قد فضحه الله في الدنيا والآخرة، فلا يؤثر ذلك على منزلة النبي عليه الصلاة والسلام. نختم بسورة الإخلاص، قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال مشركو قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، قالوا له يا محمد انسب لنا ربك، وفي رواية انهم قالوا صف لنا ربك، يعني اعطنا بعض اسمائه وصفاته او انسبه لنا، انسب لنا ربك او صف لنا ربك. فنزلت هذه السورة العظيمة تبين لهم نسبة ان هذا هو من اعظم ما يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والخطاب في قوله قل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أحد القواقل الثلاثة التي ينبغي المسلم أن يكررها في الصباح والمساء ودبر كل صلاة، ودبر كل صلاة. فنزلت هذه السورة تبين أعظم وصف للنبي لله سبحانه وتعالى. ثم يعني هذه السورة أيضا في فضلها حديث آخر، وذلك أن رجلا من المسلمين وكان إماما عند قومه، فكان يقرأ بعد كل يقرأ في الركعة الثانية باستمرار قل هو الله أحد. فشكاه أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل إنني أحبها لأن فيها صفة الرحمن. فالمقصود أنها فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تفعل ذلك، قال يحبها لأن فيها صفة الرحمن. قال سألوه لما يفعل ذلك، فماذا قال؟ قال أخبروه أن الله إيش يحبه. وفي حديث آخر صحيح أنه قال أيها الناس احتشدوا أي اجتمعوا، فاحتشد الناس واجتمعوا، ثم قال مرة أخرى حتى اجتمعوا، فقال ألا تريدوا أن أقرأ عليكم ثلث القرآن، فنزلت الآية السورة الكريمة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. الأحد أي المتفرد بكمال الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فهو أحد في ذاته، وأحد في صفاته، وأحد في أسمائه وأفعاله، وأحد في ربوبيته وألوهيته، وأحد في ربوبيته وألوهيته، فهو الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهو أعظم وصف يوصف به الرب سبحانه وتعالى أن يدل ذلك على اتصافه بصفات الكمال ونعوت الجلال. أحد، أحد في كل شيء، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، أحد في تصرفه، أحد في ملكه، أحد في قدرته، أحد في ربوبيته، أحد في ألوهيته. الله الصمد. ولذلك قبل أن ننتقل، جاء أن هذا جاء في جزء من هذه السورة في حديث عظيم، هو حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل كان أخبر عن رجل كان يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ولذلك وجد اختلاف في تحديد الاسم الأعظم في أكثر من 100 قول، وأصح تلك الأقوال أن يقال إنه لفظ الجلالة الله، لأنه موجود في كل الأقوال التي ذكرت في هذا الباب. والصمد هو الذي، الصمد لها ثلاث معاني وليست معاني متباينة، بل يجوز حملها عليها كلها. قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره: الصمد هو الذي لا جوف له، لأن الجوف يحتاج إلى أكل، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك. إذن الصمد الذي لا جوف له. وقيل الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في طلب قضاء حوائجها. والصمد أيضا هو السيد الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والكبير الذي كمل في كبره، ولا تعارض بين هذه، بل يجوز أن تحمل على ذلك، على تلك كلها. فهو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في طلب قضاء حوائجهم، وهو أيضا ماذا؟ هو الذي لا جوف له، وأيضا هو الذي إيش؟ نعم، أو السيد الذي كمل في سؤدده، العظيم الذي كمل في عظمته، والقوي الذي فكمل في قوته، والقدير الذي كمل في قدرته، وهكذا. فهذا هو القول الحق في أن هذه يمكن أن تشملها كلها. ثم أكد تلك الفردانية والوحدانية بقوله: لم يلد ولم يولد، لأن الولد والوالد دليل على الكمال في الدنيا، كمال البشري. لكن لو وصف الله تعالى وتبارك وتعالى بالوالد والولد فإن ذلك نقص في حقه، بينما هو كمال في حق من؟ المخلوق. ثم قال: ولم يكن له كفوا أحد، ليس له شريك ولا مثيل ولا نظير يكافئه أبدا. ولم يكن له كفوا أحد، وهذا من أعظم الصفات التي تدل على الكمال، ومن أعظم يعني أنواع النفي المجمل عن الله عز وجل. ف
فإنه يشمل نفي كل ما يشمل ثلاثة أمور: يشمل نفي ما نفى الله عن نفسه وما نفاه عنه من رسوله صلى الله عليه وسلم، يشمل نفي جميع الصفات النقائص والعيوب، يشمل أيضا السكوت عما سكت الله عنه، وهو في معنى قول الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، في معنى قول الله تعالى هل تعلم له سميا فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. هذه أو هذا هو ملخص معنى هذه السورة العظيمة. وأما المعوذتين فسنؤجلهما إلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عندنا في هذا اليوم بقية السور من بعد سورة النصر، ونبدأ بسورة النصر. قال الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة العظيمة بشارة من الله تبارك وتعالى لنبيه والمؤمنين بفتح مكة، وذلك بعد صلح الحديبية، حيث إن المؤمنين كانوا قد رجعوا من هذا الصلح، والبعض منهم لا يعلم الحكمة منه، حيث إن العاقبة للمتقين، فبشرهم الله تبارك وتعالى بهذا الفتح قبل وقوعه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فيبين الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا من الله عليكم بهذا الفتح العظيم وهو فتح مكة، لأنه نصر عظيم من الله عز وجل، نصر على الأعداء وفتح لأعظم مدينة وقرية، حيث كفار قريش الذين كانوا يصدون عن سبيل الله، والناس كانوا يترقبون ماذا يحصل من قريش، فإن الكثير من الناس إذا رأهم أسلموا سيسلم، والبعض كان مترددا لما يرى من مواقف كفار قريش ولأنه لا يعرف حقيقة الإسلام. ففي هذه السورة العظيمة بشارة ومعجزة وآية نبوية عظيمة، حيث بشر الله تبارك وتعالى بالفتح قبل وقوعه، وهذا
يقع كثيرا في القرآن، كما في قول الله تبارك وتعالى: إذا السماء انشقت، وإذا الكواكب انتثرت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وكما في قول الله سبحانه وتعالى: إذا وقعت الواقعة، في قول الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم، اقتربت الساعة وانشق القمر. فإنه تعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع، لتحقق الوقوع. والنصر هو التمكين من الأعداء، قد قال الله تبارك وتعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال تبارك وتعالى: وينصرك الله نصرا عزيزا. وقال تعالى: وينصركم عليهم، وغير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنى. والنصر على الأعداء مشروط بالاستقامة على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا، لأن أكثر ما يصيب الناس من انتكاسات وهزائم إنما مرده إلى ماذا؟ إلى تقصيرهم في جنب الله، وإلى بعدهم عن الله سبحانه وتعالى. وإلا فالله قد تكفل بنصر عباده المؤمنين، قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالنصر متحقق بإذن الله إذا عاد المؤمنون إلى ربهم وأصلحوا العلاقة بينهم وبينه، ووثقوا صلتهم بالله، ووثقوا من نصر الله مع عمل الأسباب المشروعة التي هي من سنن الله الكونية التي لا بد منها لتحقق النصر. ثم قال: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، نتيجة لهذا الفتح والنصر المبين للنبي صلى الله عليه وسلم. فإنه إذا وقع ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا، لأن إسلام أهل مكة وإذعانهم لهذا الدين أمر عظيم، وهم سادة العرب، وهم سدنة البيت، وهم الذين يأمن الناس إلى جوارهم بسبب مجاورتهم لبيت الله الحرام. ولذلك فإنه عندما يأتي النصر المؤزر للمؤمنين ويدخل الناس في دين الله أفواجا، عندها قد انتهت مهمتك التي كلفك الله بها يا رسول الله، فهنا تتفرغ لعبادة ربك، وهو دائما في عبادة ربه، ويكثر من الاستغفار والتسبيح، لأن الله عز وجل هو التواب وهو الرحيم وهو الغفور. ففي هذا إذان وإشعار بدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في ركوعه وسجوده بعد نزول هذه السورة: سبحانك اللهم وبحمدك، ماذا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. تقول يتأول القرآن. ما معنى يتأول؟ ها، يفسر القرآن، ليس التأويل الذي يتبادر إلى الأذهان، وإنما المقصود بالتأويل هنا التفسير. يقول سبحانك اللهم وبحمدك ماذا؟ اللهم اغفر لي. يتأول القرآن أي يفسر القرآن، يعني أنه يفسر ويطبق قول الله تبارك وتعالى ماذا؟ فسبح بحمد ربك واستغفره. فيقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، تطبيقا لهذه الآية، ونحن نتأسى به فنقول ذلك متى؟ في الركوع والسجود، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. احفظوا هذا الدعاء، لأن البعض يجهل بعض الأدعية التي في السجود والركوع فيقتصر، يظن أنه لا يوجد إلا سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. هناك أدعية واردة وهناك الألوان من المحامد، من ذلك أن نقول في الركوع سبوح قدوس، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره على نيته وماذا وسره. ويقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن أي يفسر القرآن كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ما يدل على فقه ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وأن يعلم التأويل الذي هو التفسير، يقول ابن عباس كنت مع عمر في نفر من أشياخ بدر، فكأنهم وجدوا في أنفسهم، يعني لعل البعض قال كيف يؤتى بهذا الصغير حدث السن مع هؤلاء الأشياخ، كأن البعض وجد في نفسه، فأراد عمر رضي الله عنه أن يبين لهم أنه على الرغم من صغر سنه، يعني من؟ ابن عباس، فإنه فقيه. فقال له عمر، أو فوجه هذا السؤال عمر إلى الموجودين، قال لهم ما الذي تدل عليه هذه السورة؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال الأكثر يعني فيه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالتسبيح الاستغفار والتسبيح. فقال ماذا عندك يا ابن عباس؟ فقال إن هذه الآية فيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإخبار بماذا؟ بقرب أجله عليه الصلاة والسلام، فيها الإخبار بقرب أجله عليه الصلاة والسلام. فكان هذا من فقه ابن عباس رضي الله عنه، وكأن الآية السورة تقول إن الآن إذا وقع هذا الأمر وتحقق النصر ودخل الناس في دين الله أفواجا فإنه قد انتهت مهمتك، بقي عليك أن تتفرغ للعبادة وتزداد منها كما ازددت من قبل. ثم ننتقل بعد هذا إلى سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين صعد الصفا ثم نادى بأعلى صوته وصباحا فاجتمع الناس حوله من كل بطون أهل مكة. فلما اجتمعوا وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين قال أرأيتم لو أنني أخبرتكم أن خيلا ستظهر عليكم من بطن هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم والله ما عهدنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يعني إني منذر لكم وما بعد الإنذار عند التكذيب إلا العذاب الشديد. فأول من تكلم أبو لهب فقال تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت الآية توبخه وتقرعه وتقرع زوجته التي كانت تشاركه في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نزلت هذه الآية وفيها بيان ما ينتهي إليه حال أبي لهب والعياذ بالله، وفيه بيان في أن القرابة لا تقدم ولا تؤخر ولا تنفع عند الله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك لما نزلت عليه الآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين أيضا قال بعد أن ناداهم هذا النداء واجتمعوا فقال يا معشر قريش يا بني فهر يا بني فلان يا بني فلان، مناديا لهم ببطونهم اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. ما معنى اشتروا أنفسكم؟ أي أنقذوا أنفسكم من ماذا؟ من العذاب، من النار. أنقذوا أنفسكم من النار، والتعليل أنني لا أغني عنكم من الله شيئا، قرابتي لكم لا تقدم ولا تؤخر إذا لم تكونوا إذا لم تسلموا وتؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. يا بني هاشم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا العباس، من هو العباس؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. يا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فقرابة زيد أو عمرو بالأنبياء من الأنبياء لا تنفعهم إذا لم يتبعوا هذا النبي وما جاء به. لذلك فإن أبا طالب الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وذب عنه وعن دينه وذب عنه وعن وحافظ عليه وقام بحمايته ورضي أن يحجز في شعب أبي طالب 3 سنين من أجله، لكنه لم يوفق للتوبة الصادقة من الشرك والإقبال على ماذا؟ على الإسلام. ولذلك لما مات هو وخديجة ثم سمي ذلك العام بعام الحزن لأنه ماتت سنده بعد الله خديجة، وأيضا عمه الذي كان يدافع عنه ويؤازره، لكن هذه المؤازرة لما لم تكن في سبيل الله ولما لم تكن فهنا لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده أبو جهل وغيره من كفار قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستعطفا عمه ومولينا له القول ومخاطبا إياه بأدق وأبلغ عبارة وأقرب نطق: يا عم قل لي كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل ومن معه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثالثة وأعاد أبو جهل ومن معه الكلمة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أعاد ثالثة، فأعاد الكفار ثالثة، فكان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب، نسأل الله العافية ونعوذ بالله وإياكم من سوء الخاتمة. فنزل أو فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. انظر إلى أدبه مع ربه صلوات الله وسلامه عليه. فلأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ثم نزل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما أبو لهب فقد تحقق فيه ما وعد الله به، فإنه مات بعد بدر مباشرة، وقد حق عليه هذا الوعيد هو وزوجته أم جميل التي كانت تضع الشوكة والأذى في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لقصد إيذائه ومضايقته، فيتؤازر الكفار والمشركين عليه، ولذلك جاء ذمهما معا في هذه السورة. تبت أي خسرت يد أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، خسرت يده وخسر هو بالتالي، ما أغنى عنه ماله وما كسب. الأموال لا تقدم ولا تؤخر، هو كان من أثرى الناس ومن أغنى الناس ومن أثراهم، لكن ماله هذا لم ينفع. ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي هذا المال الذي كسبه والذي يعني جمعه فإنه لم ينفع. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، أي يظن أن هذا المال يخلد ذكره ويخلد أمره في هذه الحياة الدنيا. إذن المال لا يغني عن صاحبه شيء إذا لم يسخره في طاعة الله، وإذا لم ينفقه في محله، وإذا لم يأخذه من حله وينفقه في محله. سيصلى نارا ذات لهب، وهذا وعد من الله لن يخلف، وفي ذلك بيان لهذا الأمر الغيبي النسبي الذي أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم الغيب المطلق إلا الله. سيصلى نارا ذات لهب، ذات قوة عظيمة، ذات لهب يتخطف الناس، لأن تلك النار تعدل 70 جزءا من أكبر نار في الدنيا. سيصلى نارا ذات لهب، ثم شنع أو بين حال زوجته التي هي مشاركة له في هذا الإثم، لأنها كانت تأتي بشوك السعدان وبالحطب وبالشوك وتجعله في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني أنبها هنا ووبخها وبين حالها وأنها معه. قال: وامرأته حمالة الحطب. ثم قال: في جيدها أي في عنقها حبل من مسد، أي حبل من الليف، ذلكم الذي تجعله تربط به ما تجعله في طريق النبي صلى الله عليه وسلم من ألوان الأذى. سمعت البعض من الجهلة يعترض على الإمام إذا قرأ بهذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. والجواب أن هذا اعتراض على آيات من كتاب الله، وهم يفعلون هذا بدعوى أن ذلك قد يغضب النبي صلى الله عليه وسلم أو يحط من قدره، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لا يحط من قدره، لا يعير بهؤلاء ممن لم يسلم من أقاربه. فلذلك يعني يقرأ المسلم بما يتيسر له، سواء هذه السورة أو غيرها. إن سمعنا مرارا بعض الجهلة يعترض، كل ما وجد إلا هذه السورة يقرأها. طيب هذه السورة سورة في كتاب الله عز وجل، فإذا لا يتذمر أحد من قراءة الإمام مثل هذه السورة، ولا تؤثر على، ولا يعني ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيها أي يعني ليس في هناك أي غضاضة في أن تقرأ مثل هذه السورة. وهذا رجل قد فضحه الله في الدنيا والآخرة، فلا يؤثر ذلك على منزلة النبي عليه الصلاة والسلام. نختم بسورة الإخلاص. قال الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال مشركو قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، قالوا له: يا محمد انسب لنا ربك. وفي رواية أنهم قالوا: صف لنا ربك، يعني أعطنا بعض أسمائه وصفاته أو انسبه لنا، انسب لنا ربك أو صف لنا ربك. فنزلت هذه السورة العظيمة تبين لهم نسبة، إن هذا هو من أعظم ما يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. والخطاب في قوله قل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أحد القواقل الثلاثة التي ينبغي المسلم أن يكررها في الصباح والمساء ودبر كل صلاة، ودبر كل صلاة. فنزلت هذه السورة تبين أعظم وصف للنبي لله سبحانه وتعالى. ثم يعني هذه السورة أيضا في فضلها حديث آخر، وذلك أن رجلا من المسلمين وكان إماما عند قومه، فكان يقرأ بعد كل في الركعة الثانية باستمرار قل هو الله أحد، فلما فشكاه أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل إنني أحبها لأن فيها صفة الرحمن. فالمقصود أنها فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تفعل ذلك، قال يحبها لأن فيها صفة الرحمن. قال سألوه لما يفعل ذلك، فماذا قال؟ قال أخبروه أن الله إيش يحبه. وفي حديث آخر صحيح أنه قال أيها الناس احتشدوا أي اجتمعوا، فاحتشد الناس واجتمعوا، ثم قال مرة أخرى حتى اجتمعوا، فقال ألا تريدوا أن أقرأ عليكم ثلث القرآن، فنزلت الآية السورة الكريمة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الأحد أي المتفرد بكمال الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فهو أحد في ذاته وأحد في صفاته وأحد في أسمائه وأفعاله وأحد في ربوبيته وألوهيته وأحد في ربوبيته وألوهيته، فهو الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو أعظم وصف يوصف به الرب سبحانه وتعالى أن يدل ذلك على اتصافه بصفات الكمال ونعوت الجلال. أحد، أحد في كل شيء، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، أحد في تصرفه، أحد في ملكه، أحد في قدرته، أحد في ربوبيته، أحد في ألوهيته. الله الصمد. ولذلك قبل أن ننتقل جاء أن هذا جاء في جزء من هذه السورة في حديث عظيم، هو حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل كان أخبر عن رجل كان يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إيه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ولذلك وجد اختلاف في تحديد الاسم الأعظم في أكثر من 100 قول، وأصح تلك الأقوال أن يقال إنه لفظ الجلالة الله، لأنه موجود في كل الأقوال التي ذكرت في هذا الباب. والصمد هو الذي الصمد لها ثلاث معاني وليست معاني متباينة، بل يجوز حملها عليها كلها. قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره الصمد هو الذي لا جوف له، لأن الجوف يحتاج إلى أكل، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك. إذن الصمد الذي لا جوف له، وقيل الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في طلب قضاء حوائجها، والصمد أيضا هو السيد الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والكبير الذي كمل في كبره، ولا تعارض بين هذه، بل يجوز أن تحمل على ذلك على تلك كلها. فهو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في طلب قضاء حوائجهم، وهو أيضا ماذا؟ هو الذي لا جوف له، وأيضا هو الذي إيش؟ نعم، أو السيد الذي كمل في سؤدده، العظيم الذي كمل في عظمته، والقوي الذي فكمل في قوته، والقدير الذي كمل في قدرته، وهكذا. فهذا هو القول الحق في أن هذه يمكن أن تشملها كلها. ثم أكد تلك الفردانية والوحدانية بقوله لم يلد ولم يولد، لأن الولد والوالد دليل على الكمال في الدنيا، كمال البشري. لكن لو وصف الله تعالى وتبارك وتعالى بالوالد والولد فإن ذلك نقص في حقه، بينما هو كمال في حق من؟ المخلوق. ثم قال ولم يكن له كفوا أحد، ليس له شريك ولا مثيل ولا نظير يكافئه أبدا، ولم يكن له كفوا أحد. وهذا من أعظم الصفات التي تدل على الكمال، ومن أعظم يعني أنواع النفي المجمل عن الله عز وجل، فإنه يشمل نفي كل ما يشمل ثلاثة أمور: يشمل نفي ما نفى الله عن نفسه وما نفاه عنه من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. يشمل نفي جميع الصفات النقائص والعيوب، يشمل أيضا السكوت عما سكت الله عنه، وهو في معنى قول الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، في معنى قول الله تعالى هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. هذه أو هذا هو ملخص معنى هذه السورة العظيمة. وأما المعوذتين فسنؤجلهما إلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.